بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأنطقنا من بكم وأسمعنا من صمم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، يا أصحاب الأيدي المتوضئة والجباه الراكعة الساجدة، يا من تركتم أعمالكم ولبيتم نداء ربكم عز وجل، أبشروا برب كريم غفور رحيم، ومرحبا مرحبا بكم في بلد الله الحرام. اعلموا أن الحاج إذا خرج من بيته إلى بيت الله عز وجل فهو في رعاية الله وعنايته حتى يرجع إلى بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن ثلاثة إذا ماتوا قبل أن يرجعوا إلى بيوتهم وقع أجرهم على الله: المجاهد في سبيل الله، والذي خرج إلى فريضة في مسجد من مساجد الله، والحاج الذي يخرج من بيته إلى مكة يريد الحج أو العمرة. فأنتم الآن مجاهدون في سبيل الله، وأنتن أيتها الأخوات الحاجات أيضا مجاهدات في سبيل الله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، استأثر الرجال بالجهاد في سبيل الله، فهلا أذنت لنا بالجهاد؟ أي معشر النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. فكل ما يلاقيه المسلم أو المسلمة من تعب أو نصب في حج أو عمرة فهو جهاد في سبيل الله عز وجل. وما يخطو الحاج خطوة ولا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا في ميزان حسناته يجد أجرها يوم يلقى الله. اللهم إنا نسألك من فضلك. والمؤمن الحاج ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة ليقوي إيمانه ويعلي يقينه. ومن أسباب تقوية الإيمان التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبه. فقد روى الحاكم وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، أي يصير قديما. فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إذن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل كثيرا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. فما هي الأسباب التي يتخذها المسلم لتقوية إيمانه؟ أولا، تدبر القرآن. إذا شعر المؤمن بضعف في إيمانه فليتوضأ وليستشعر عظمة الله عز وجل، ثم يفتح كتاب الله ويرتل آيات الله ترتيلا ينزل على صميم القلب. لأن بعض الناس يقرأ القرآن مجرد تلاوة لا يتأثر ولا يخشع له قلب ولا تخضع له نفس. إن القرآن نزل للتدبر. قال الله عز وجل:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
وتأمل معي هذا اللفظ البديع: أم على قلوب أقفالها، ولم يقل قفلها قفل واحد، وإنما قال أقفال جمع قفل، لأن من الناس من على قلبه قفل واحد، ومن الناس من على قلبه عدة أقفال: قفل الحرص على الدنيا، وقفل حب الشهرة، قفل آخر حب المال، وقفل آخر حب المناصب، أقفال متتابعة متتالية. فلا يمكن أن ينشرح الصدر لسماع كلام الله أو التأثر بالقرآن حتى تزال هذه الأقفال كلها جملة وتفصيلا لكي ينشرح الصدر لكلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم اشرح صدورنا للقرآن، اللهم اشرح صدورنا للقرآن، وأنزل القرآن على قلوبنا بردا وسلاما يا رب العالمين. لقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن القرآن يعالج أمراض القلوب، فقال الله عز وجل:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
شفاء ورحمة، والشفاء عكسه مرض، والرحمة عكسها عذاب. إذن القرآن ينزل على قلوب بها مرض أو أمراض فيشفيها، وينزل على قلوب معذبة فيرحمها. كيف ذلك؟ من الناس من تجد قلبه مرض، مرض بمرض مثلا الشهوة، فإذا قرأ القرآن وقف عند آيات الزهد في الدنيا، فزهد في الدنيا بما فيها من شهوات وملذات فيشفى قلبه. ومن الناس من تجد قلبه مريضا بمرض الكبر، فبينما هو يتلو كتاب الله يقف على قصة فرعون المتكبر كيف أخذه الله عز وجل فجعله نكال الآخرة والأولى فيتواضع. ومن الناس من سيطر على قلبه حب المال، فبينما هو يتلو كتاب الله عز وجل إذا به يقف على قصة قارون الذي قال الله عنه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، يعني تثقل بالعصبة أولي القوة، مفاتيح الخزائن فقط لا يستطيع سبعة من الرجال أن يحملوها، فما بالك بالخزائن وما فيها. ورغم ذلك لما خرج على قومه في زينته قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، آتاك الله مالا أنفق منه لتلقاه في الدار الآخرة، أنفق في سبيل الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. للعلماء في تفسير هذه الآية قولان: ولا تنس نصيبك من الدنيا أي كل واشرب وتمتع في الحلال، والقول الآخر: ولا تنس نصيبك من الدنيا أي الكفل، لأن العبد لا يرحل من الدنيا مهما كان غنيا إلا بماذا؟ بالكفل. الذي يملك المليارات لا يرحل منها إلا بالكفل، والفقير الذي لا يجد إلا طعام يومه لا يرحل إلا بالكفل. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، لم يقل هذا بفضل الله، ولكن قال: إنما أوتيته على علم عندي، بشطرت بمهارتي. وهذه كلمة تتردد على ألسنة كثير من الناس، فإن بعض التجار تقول له: احمد ربك كنت فقيرا فأغناك الله عز وجل، فيقول لا أنا رجل تاجر أعرف من أين أكسب وأربح، إنما أوتيته على علم عندي. هذا الطالب جاب امتياز صار في الأوائل، احمد ربك أن وفقك ورزقك ذهنا صافيا وعقلا ذكيا. يقول لا أنا طالب أفهم كيف أذاكر، إنما أوتيته على علم عندي. الفلاح إذا أرضه أثمرت ثمرا كثيرا احمد ربك، يقول أنا فلاح ماهر إنما أوتيته على علم عندي. كل هؤلاء تشبهوا بقارون، إنما أوتيته على علم عندي. لما تكبر ماذا فعل الله به؟ قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الله بقارون الأرض لأنه عاصي. أسألكم لكي أرى هل نمتم ولا لسه. خسف الله بقارون، طب لماذا خسف بداره؟ أحسنت، خسف الله بقارون لأنه عاصي، وبداره لأن بها الإيه؟ الخزائن، المال. يعني خذ هذا المال معك، يعني هذا المال لا يساوي شيئا. ويخونا من عرف قدر الدنيا زهد فيها مهما امتلك منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جناح ايش؟ بعوضة. تعرفون البعوضة؟ يعني هذه الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، هب أنها تزن جناح بعوضة. نقول أنت من أي مكان؟ من أي الدول؟ من مصر. طيب هذه القارات كلها جناح بعوضة، قارة إفريقيا كم في الجناح؟ لو القارات سبع يبقى سبع الجناح، سبع جناح البعوضة. إفريقيا هذه عدة دول، دولة مصر كم تسوي في سبع جناح البعوض؟ لا شيء. طيب أنت من أي محافظات؟ من القاهرة؟ هب أنك من القاهرة، أنت من القاهرة، كم تساوي القاهرة في جزء من سبع جناح البعوض؟ أنت ماذا تمتلك؟ 20 عمارة؟ كم تساوي هذه العمارات فيما بقي من جناح البعوضة؟ لا شيء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن ينبغي للمسلم أن يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. لكن هنا سؤال، كيف تقرأ القرآن؟ أولا أن تتوضأ على الوجوب إذا كنت ستمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى الاستحباب إن كنت ستقرأ من ذهن. ثانيا أن تتجه للقبلة، على الاستحباب أن تتجه للقبلة أثناء تلاوة كتاب الله. ثالثا أن تستحضر عظمة من ستقرأ كلامه. كلام من هذا الذي ستقرأه؟ إن هذا ليس كلام ملك من الملائكة، ولا كلام رسول من الرسل، ولا كلام بشر، إنه كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى الذي خضعت له رقاب الجبابرة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرآن كلام الله، قبل أن تقرأ استحضر كلام من هذا؟ كلام الله. إذن لا بد أن تعظم الكلام كتعظيمك للمتكلم سبحانه. اللهم ارزقنا تعظيم كلامك. رابعا إذا قرأت القرآن فاقرأ بتدبر وتعقل وتأمل. بعض الناس يكره كره ويهز هز الشعر، تأمل. خامسا إذا وقفت عند آية فيها رحمة سل الله عز وجل من فضل، أو فيها ذكر الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قل اللهم إني أسألك الجنة. وإذا مررت بآية فيها ذكر عذاب استعد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم إني أعوذ بك من النار. إذا مررت بآية فيها تسبيح سبح، فيها تنزيه لله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى، ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. إذا مررت بقول للكافرين لا يليق برب العالمين فقل سبحان الله، حاشا لله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، سبحان الله، حاشا لله، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. عجيب أمر اليهود، عجيب. لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
قال اليهود: إن رب محمد فقير يقترض من العباد، يستلف من الناس، فقير. الله عز وجل ضرب المثل ليبين لكم أجر من ينفق على الفقراء والمساكين، وإلا فالله يستطيع أن يغني الجميع. قالوا هذا بينه يهود، قالوا هذا سر لم يعلم به المسلمون. قال اليهود بعضهم لبعض: رب محمد فقير يقترب من العباد. فأنزل الله عز وجل:
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
وأنت تقرأ القرآن ينبغي أن تتنقل من بستان إلى بستان ومن زهرة إلى زهرة، فالقرآن يشكله، القرآن يعرف، القرآن يغير قلبك، حينها تخرج من القرآن وقد قوى إيمانك.
فضلا أجب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: من هم الثلاثة الذين إذا ماتوا قبل أن يرجعوا إلى بيوتهم وقع أجرهم على الله؟ السؤال الثاني: كيف تقرأ القرآن الكريم؟